الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم في باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار قال: قال إسحاق بن أبي طلحة: حدثني أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك. فقال لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. حدثنا عباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. حدثنا داود بن رشيد، حدثنا صالح بن عمر، حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع حاء، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل معناه، وزاد: قالت قلت فضحت النساء. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثنا أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث هشام، غير أن فيه قال: قالت عائشة فقلت لها: أف لك، أترى المرأة ذلك؟ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهيل بن عثمان وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال سهل حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك وألت. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. نتكلم أولا على بعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الأحاديث السابقة، وقد جمع هذا الباب عددا كثيرا من الرجال الذين لم نترجم لهم، وبعضهم ليس له ذكر إلا في هذا المكان. في الحديث الأول يقول الإمام مسلم: وحدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي. هو عمر بن يونس بن القاسم الحنفي الجرسي، روى عن أبيه وعكرمة بن عمار، وروى عنه زهير بن حرب وأبو ثور ومحمد بن بشار، وخرج له الستة في كتبهم. وفي الحديث الثاني يقول الإمام مسلم: حدثنا عباس بن الوليد. هو عباس بن الوليد أبو الفضل البصري شيخ مسلم، خرج له البخاري والنسائي ومسلم، وهو شيخ البخاري ومسلم وليس شيخ مسلم فقط. روى عن أبي عوانة والحمادين ويزيد بن زريع، وروى عنه البخاري ومسلم، وتوفي سنة 38. وفي الحديث الثالث يقول الإمام مسلم: حدثنا داود بن رشيد حدثنا صالح بن عمر حدثنا أبو مالك الأشجعي. أما داود بن رشيد بضم الراء الهاشمي بالولاء وليس بالنسب، أبو الفضل الخوارزمي نزيل بغداد، روى عن إسماعيل بن جعفر وهشيم والوليد بن مسلم، وروى عنه البخاري ومسلم عن رجل حديثا واحدا، وروى عنه أبو داود وابن ماجة، وخرج له النسائي في سننه. توفي سنة 39. وأما صالح بن عمر فهو صالح بن عمر الواسطي ثم الحلواني، ليس نسبة إلى حلوان المدينة المعروفة في مصر، وإنما هي نسبة إلى حلوان الموجودة في طرف السواد في العراق. روى عن أبي مالك الأشجعي وعاصم بن كليب، وروى عنه داود بن رشيد، وله في مسلم أيضا حديث واحد. فهذان الرجلان داود بن رشيد وصالح بن عمر اجتمعا في إسناد واحد وليس لهما في مسلم سوى هذا الحديث. توفي سنة 86. وخرج له البخاري في الأدب المفرد ليس في الصحيح. وفي الحديث الرابع يقول الإمام مسلم: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي. ويحيى بن يحيى ابن بكير بن عبد الرحمن الحنظلي التميمي بالولاء، وقيل إنه تميمي بالنسب، وهو من الحفاظ المشهورين والأئمة الأعلام شيخ مسلم، روى عن حماد بن سلمة ومالك والليث بن سعد وخلق، وروى عنه البخاري ومسلم وأحمد بن الأزهر. قال إسحاق: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه. وقال فيه: إنه أثبت من ابن مهدي الإمام المشهور، ومات يوم مات وهو إمام الدنيا. هذا كلام ابن إسحاق فيه. توفي سنة 26. وخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وفي الحديث السادس يقول الإمام مسلم: حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث، حدثني أبي أي شعيب بن الليث عن جدي أي الليث ابن سعد. أما الليث بن سعد فقد ترجمنا له، وأما عبد الملك شيخ مسلم فهو عبد الملك بن شعيب بن الليث، ذكر الإمام مسلم اسمه واسم أبيه واسم جده. المصري روى عن أبيه شعيب بن الليث وعن ابن وهب، وروى عنه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي. توفي سنة 48 و200. وأما أبوه شعيب فهو شعيب بن الليث ابن سعد الفهمي أبو عبد الملك المصري، روى عن أبيه وموسى بن علي بن رباح، وروى عنه ابنه عبد الملك ويونس بن عبد الأعلى وآخرون. توفي سنة 99 و100 عن 64 سنة، وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي في كتبهم. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد بضم العين، هو عقيل بن خالد الأيلي أبو خالد مولى عثمان رضي الله عنه، روى عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن شهاب الزهري، وروى عنه يحيى بن أيوب والإمام الليث، وخرج له الستة في كتبهم. توفي سنة 41 و100. وفي الحديث السابع والأخير قال الإمام مسلم: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، هو الإمام المشهور إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي أبو إسحاق الفراء الصغير الرازي، أحد بحور الحديث وأوعيته. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينكر على من يقول في اسمه الصغير، ويقول هو كبير في العلم والجلالة، وإن كان في اسمه لفظ الصغير فكان يأبى أن يطلق عليه هذا اللفظ ويقول إنه كبير في العلم والجلالة. روى عن أبي الأحوص والفضل بن موسى وعبد الوارث وخالد الطحان وخلق كثيرين، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود، وخرج له الستة في كتبهم. قال إمام أبو زرعة شيخ البخاري ومسلم: كتبت عنه 100,000 حديث، أي عن إبراهيم بن موسى الرازي، كتبت عنه 100,000 حديث، وهو أتقن وأحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة شيخ مسلم الذي مر ذكره معنا تكرارا. توفي بعد 120 و200، ولم يحدد المؤرخون سنة وفاته بالضبط. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال سهل حدثنا، وقال الآخران أخبرنا. ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة، مصعب بن شيبة ابن جبير ابن شيبة ابن عثمان الحجبي، روى عن جدته صفية وعن مسافع بن عبد الله وآخرين، وروى عنه ابن جريج، وخرج له الإمام مسلم والأربعة في سننهم. وأما مسافع بن عبد الله الذي يروي عنه مصعب فهو مسافع بن عبد الله ابن شيبة الحجبي أبو سليمان المكي، روى عن عمته صفية، وروى عنه ابن عمته منصور وجويرية بن أسماء، وخرج له الإمام مسلم وأبو داود والترمذي في سننهم. هذا بالنسبة لما يتعلق برجال الأسانيد الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة. وأما بالنسبة للألفاظ المتعلقة بأحاديث الباب فقد قدم لها الإمام النووي بمقدمة ذكر فيها أهم أحكام الغسل، فقال رحمه الله: اعلم أن المرأة إذا خرج منها المني وجب عليها الغسل كما يجب على الرجل بخروجه، وأما متى يجب إذا خرج إلى أي مكان يجب أن يصل حتى يجب الغسل فسنتكلم عنه الآن. يقول: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني وبالإيلاج، يجب على الرجل والمرأة، وهذان الأمران يشترك فيهما الرجال والنساء، وأجمعوا على وجوبه عليها بأشياء تنفرد بها دون الرجال كالحيض والنفاس، وهذا لا خلاف فيه. واختلفوا في وجوبه على من ولدت ولم تر دما أصلا، على افتراض وقوعه أن امرأة ولدت ولم تر دما. قال: والأصح عند أصحابنا وجوب الغسل، وقد مرت معنا هذه المباحث بالتفصيل في أبواب الطهارة في الفقه. قال: وكذا الخلاف فيما إذا ألقت مضغة أو علقة، في كل الحالات يجب الغسل عندنا. طيب، ومن لا يجب الغسل من الفقهاء ماذا يجب عليها؟ قال: يعامل هذا معاملة الحدث فيجب عليها الوضوء فقط، عند من قال إنه لا يجب عليها الغسل لأنها ما رأت دما. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ثم إن مذهبنا أي الشافعية أنه يجب الغسل بخروج المني، مجرد خروج المني يجب الغسل، سواء أخرج بشهوة أم بغير شهوة، خرج بشهوة ودفق أم بنظر، نظر فأمن، أو في النوم أو في اليقظة، أحس بخروجه أم لم يحس بخروجه، سواء كان مجنونا أم كان عاقلا، خروج المني في كل حال من الحالات يوجب الغسل عندنا. والمراد بخروج المني أن يخرج بالنسبة للرجل إلى خارج الذكر، أن يخرج منه إلى الخارج إلى الظاهر بحيث يراه ويلمسه. أما إذا لم يخرج قال فلا يجب الغسل، وعدم خروجه يتصور بأن يرى النائم أنه يجامع وأنه يتلذذ وأنه ينزل ثم يستيقظ ولا يرى شيئا ولا يرى أثرا، فهذا لا يجب عليه الغسل بإجماع المسلمين. وكذلك لو اضطرب بدنه لمبادئ خروج المني واستوفز للإنزال إلا أنه لم ينزل ما يجب عليه الغسل. وكذلك لو نزل المني إلى أصل الذكر ثم لم يخرج فلا يجب عليه الغسل، ما دام لم يخرج إلى الظاهر ما يجب عليه الغسل. وكذلك لو صار المني في وسط الذكر وأمسكه هو أمسكه حتى لا يخرج المني منه فلا يجب عليه الغسل ولا ينتقض وضوء إذا أمسكه من وراء حائل. وإذا كان في صلاة على افتراض وقوعه كما يصوره الإمام النووي على افتراض وقوعه ما تبطل صلاته، فإذا انتهى من صلاته وسلم وبعد ذلك خرج منه يجب عليه الغسل، وأما صلاته فقد انقضت على الصحة. فالذي يجب الغسل هو خروج المني إلى الظاهر، وأما ما وراء ذلك ما دام لم يخرج ولو تجاوز معظم الذكر فلا يجب الغسل. قال: والمرأة في كل هذا كالرجل ما تختلف عنه، إلا أن المكان الذي إذا وصله المني يجب الغسل يختلف عن الرجل، لأن المرأة حينما تجلس المرأة إما أن تكون ثيبا وإما أن تكون بكرا، فإذا كانت ثيبا حينما تجلس هناك بعض الأشياء تظهر من فرجها في حالة الجلوس لقضاء الحاجة. قال: فإذا خرج المني وصل إلى هذا المكان أي تجاوز ما لا يرى منها عند قضاء الحاجة ووصل إلى المكان الذي يرى منها عند قضاء الحاجة فقد وجب الغسل، وأما إذا لم يتجاوز هذا المكان بأن كان في المكان الذي لا يرى فلا يجب عليه الغسل، هذا إذا كانت المرأة ثيبا. وأما إذا كانت بكرا فلا يلزمها خروج فلا يلزمها الغسل إلا إذا خرج المني إلى الظاهر، لأنها ليست ثيبا لأن داخل فرجها كداخل إحليل الرجل فلا يجب عليها الغسل إلا بخروج المني إلى الظاهر. هذا مختصر الأحكام المتعلقة بوجوب الغسل وأسبابه. وأما ألفاظ الباب فالحديث كما سمعتم يدور حول أم سلمة، لأنها هي التي جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم هي التي جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الموضوع في حضور أم سلمة وحضور السيدة عائشة كما سمعنا في الأحاديث. أم سليم هذه هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، واختلفوا في اسمها، فقيل اسمها سهلة، وقيل مليكة، وقيل رميثة، وقيل أنيفة، ويقال الرميصة، ويقال الغميصة. سلف الناس في ضبط اسمها وفي الاسم ذاته، وكانت من فاضلات الصحابيات ومشهوراتهن، وهي أخت أم حرامة بنت ملحان رضي الله عنه. ونحن لا يهمنا معرفة الاسم كما ذكرنا مرارا، حتى ولو كان مجهولا، لأن جهل الصحابي لا يضر، هذا فيما لو كان رجلا في السند، هذا فيما لو كان رجلا في السند ما يضر، والصحابة عندنا كلهم عدول، فجهل الصحابي ما يضر، هذا إذا كان رجلا في السند. والمرأة هنا ليست من رجال السند، ما أقصد برجال السند المرأة ليست رجلا، لا، أقصد أنها ليست من الأسماء الواردة في السند، ونقول رجال السند بشكل إجمالي، لأن معظم الذين يروون السند من الرجال، فهي ليست من رجال السند، وإنما رويت القصة عنها. وأما قول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لها فضحت النساء، ما المراد بفضحت النساء؟ ما عملت منكرا حتى تقول لها هذا، وإنما أرادت السيدة عائشة لقولها فضحت النساء أي حكيت عنهن أمرا يستحيا من وصفهن به ويكتمنه، وذلك أن نزول المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال، فذكر هذا من الأمور التي تستحي المرأة المسلمة من ذكرها، ولذلك قالت لها السيدة عائشة لقد فضحت النساء، ذكرت أمرا ما يذكرنه أمام الرجال. وأما قولها تربت يمينك، قالت السيدة عائشة لأم سليم تربت يمينك. قال الإمام النووي رحمه الله بالنسبة لكلمة تربت يمينك، قال فيه خلاف منتشر جدا للسلف والخلف في هذه الكلمة من الطوائف كلها، يعني من الذين يتكلمون في هذا الموضوع من اللغويين وغيرهم. قال والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناها أنها كلمة أصل معناها أي افتقرت، تربت يمينك أو تربت يمينك أي التصقت في التراب، وهذا كناية عن الفقر، كناية عن الفقر أو دعوة على الإنسان بالفقر، أو دعوة على الإنسان بالفقر. حينما تقول لإنسان تربت يمينك أو تربت يدك أي التصقت في التراب، وهذه كناية عن الفقر. قال الإمام النووي رحمه الله ويذكر لنا خلاصة الكلام في هذه المسألة، وإلا فالكلام فيها طويل منتشر. قال ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها، أي كناية عن الفقر أو الدعوة بالفقر، غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي، فيذكرون بعض العبارات ولا يريدون منها مدلولها الحقيقي، مثل تربت يدك وقاتله الله ما أشجعه، وكلمة قتل لعن، كل كلمة قتل في القرآن لعن. ولكن العرب اعتادوا على استعمالها ولا يقصدون معناها الأصلي، تربت يدك قاتله الله ما أشجعه، لا أم له، لا أب لك. قال الإمام النووي رحمه الله يقولونها عند إنكار الشيء، يقولون عند إنكار الشيء أو الزجر عنه أو الذم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به، يقولونها عند الإعجاب أيضا بأمر من الأمور، يقولون قاتله الله ما أبلغه، ولا يريدون بذلك لعنة. قاتله الله ما أشجع، ولا يريدون بذلك لعنة، وإنما يريدون إظهار عجبهم بهذا العمل الذي عمل أو بذاك الرجل الذي قيلت فيه هذه الكلمة، هي في أصل معناها ليست جيدة. قاتلهم الله أن يؤفكون، وكل كلمة قتل بمعنى اللعن، ولكن العرب اعتادوا على استعمالها في غير معناها. ومن هذا القبيل قول السيدة عائشة لأم سليم: تربت يمينك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة قال: بل أنت فتربت يمينك، قال فمعناه أنت أحق أن يقال لك هذا، فإنها فعلت ما يجب عليها من السؤال عن دينها، فلم تستحق الإنكار الذي أنكرتيه عليها، واستحققت أنت الإنكار لإنكارك ما لا إنكار فيه. يعني أن أم سليم ما فعلت شيء صحيح مما يستحيا منه، لكن ولو كان الأمر يستحيا منه إلا أن الإنسان مضطر لأن يسأل عما يستحيا منه إذا أراد أن يعرف دينه. عندنا في الحديث الثاني يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عباس بن الوليد، فنحن ترجمنا لعباس بن الوليد الآن، إلا أنه صحف على بعض الرواة لكتاب مسلم فقال: حدثنا عياش، جعل الباء ياء وجعل السين شينا. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا غلط صريح، فإن عياشا ابن الوليد البصري شيء، وعباس ابن الوليد شيء آخر. وعياش ابن الوليد البصري لم يروي عنه مسلم شيئا، والذي روى له الإمام البخاري، والذي أوقع بعض الرواة في التصحيف اتفاق اسم الأب واسم الجد، ولذلك وقعوا في التصحيف. وثانيا في هذا الحديث أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ هي التي سألت، هي التي سألت في أول في صدر الحديث أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها إلى آخر الحديث. فقالت أم سليم، رجع الحديث مرة ثانية إلى أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ لا شك أن هذا يلفت نظر كل قارئ. الحديث السابق الذي أنكر هذا من؟ السيدة عائشة أو أم سلمة، ولكن هنا هي التي قالت، وهي التي استحيت، وهي التي أنكرت، فهذا يلفت النظر كيف يقع مثل هذا في هذا الحديث. لا شك أنه يوجد في الحديث شيء. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هكذا هو في الأصول. فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال: وذكر الحافظ أبو علي الغساني أنه هكذا في أكثر النسخ. فقالت أم سليم. قال: وأنه في بعض النسخ فقالت أم سلمة. فقالت أم سلمة، جعل بعض الرواة بدل أم سليم أم سلمة. قال الغساني: والمحفوظ من طرق شتى أم سلمة وليس أم سليم، لأن أم سليم هي السائلة، وأم سلمة هي التي استغربت أو قالت: وهل يكون هذا؟ أي أن المرأة يقع منها مثل ما يقع من الرجل. قال القاضي عياض: وهذا هو الصواب، أي أن التي تكلمت الآن فقالت أم سليم هي أم سلمة. قال القاضي عياض وهذا هو الصواب، لأن السائلة هي أم سليم والرادة عليها أم سلمة في هذا الحديث، وعائشة في الحديث المتقدم الحديث الأول الذي قرأنا. قال ويحتمل أن عائشة وأم سلمة جميعا أنكرتا عليها، وإن كان أهل الحديث يقولون الصحيح هنا أن المنكرة هي أم سلمة وليست السيدة عائشة، ولكن على كل الأحوال سواء قلنا إن السيدة عائشة وأم سلمة هما اللتان أنكرتا، أم قلنا إن أم سلمة وحدها هي التي أنكرت في هذا الحديث، فالمنكرة ليست هي أم سليم، وما ذكر هنا إنما هو من تصحيح بعض الروى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أين يكون الشبه؟ قال معناه أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة، فأيهما غلب كان له الشبه. وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماء الرجل وماء المرأة. قال الإمام النووي رحمه الله هذا أصل عظيم في بيان صفة المني. قال وهذه الصفة التي أشار إليها رسول الله في أن ماء الرجل أبيض وسخين وأن ماء المرأة أصفر ورقيق، قال هذا في حالة السلامة حينما يكون الرجل سليم البنية صحيحا. قال وقد تتغير هذه الأوصاف إذا اعتل الرجل، وهناك بعض الأوصاف الأخرى المأخوذة من الواقع ضبط بها العلماء مني الرجل، وهي أولا أن يكون أبيض، مني الرجل أبيض ثخين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يتدفق في خروجه دفقة بعد دفقة، هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة أنه يخرج بشهوة ويتلذذ الإنسان بخروجه، صفة الخامسة. والصفة السادسة أنه إذا خرج يعقبه فتور في الشهوة عند الرجل. والصفة السابعة أن له رائحة، ورائحته كرائحة طلع النخل، ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين، وقيل تشبه رائحته رائحة الفصيل ولد الناقة، وقيل إذا يبس كانت رائحته كرائحة البول. قال فهذه صفاته، الصفات السبع: أبيض، ثخين، يتدفق، يخرج بشهوة، يتلذذ بخروجه، يعقب خروجه فتور في الشهوة، له رائحة. قال وهذه الصفات ليس من الضروري أن تتوفر كلها حتى يكون منيا، فإذا وجد بعضها يكفي، فقد تكون كلها متوفرة وقد يوجد بعضها ويتخلف بعضها الآخر، وذلك بأن يمرض فيصير منيه رقيقا أصفر، أو يسترخي وعاء المني فيسير من غير التذاذ وشهوة، أو يستكثر من الجماع فيحمر ويصير كماء اللحم، وربما خرج دما غليظا، ويقع هذا، يخرج المني دما عاديا ولكنه يخرج بصفات المني بتدفق ولذة، إلا أنه يكون كالدم أو تكون دما عاديا. قال وإذا خرج المني أحمر ولو خرج على شكل الدم فهو طاهر ولا يعطى حكم الدم، لأن المني طاهر وهو خرج من مكان المني فيعطى حكم المني، فهو طاهر موجب للغسل، وخروج الدم لو خرج من الذكر دم ما يجب الغسل، ولكنه لو خرج على أنه مني فيه صفات المني إلا اللون فإنه يعطى حكم المني يكون طاهرا ويوجب الغسل. قال ثم إن خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثلاث: أحدها الخروج بشهوة مع الفتور عقبة، والثانية الرائحة التي تشبه رائحة الطلع، والصفة الثالثة الخروج بتدفق. قال وكل واحدة من هذه الثلاث كافية، ليس من الضروري أن توجد الصفات الثلاث معا، فإذا وجدت واحدة كانت كافية في إثبات كونه منيا. وإذا لم يوجد منها شيء، ما وجد صفة من هذه الصفات الثلاثة التي عليها المعول، قال ما يعتبر منيا ولا يجب على الإنسان الغسل، وغلب على الظن كونه أي ثمنيا. هذا بالنسبة للرجل. وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض، قال ولها خاصيتان يعرف بواحدة منهما، إحداهما أن رائحته كرائحة مني الرجل، والثانية التلذذ بخروجه وفتور شهوته عقب خروجه. قالوا ويجب الغسل بخروج المني بأي صفة وحال كان. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل، معناه إذا خرج المني منها كما يخرج من الرجل فإنه يجب عليها الغسل كما يجب الغسل على الرجل. قال وهذا من حسن العشرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان منها، ما قال إذا خرج منيك، هذه لا تليق أن تخاطب بها المرأة، ولم يذكر هذا الكلام، وإنما قال بعبارة تعلمنا كيف يكون الخطاب، كيف يكون الخطاب أديبا. قال إذا كان منها ما يكون من الرجل. قال الإمام النووي رحمه الله وهذا من حسن العشرة ولطف الخطاب واستعمال اللفظ الجميل موضع اللفظ الذي يستحيا منه في العادة. وأما قولها إن الله لا يستحي من الحق، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل؟ ما معنى قولها إن الله لا يستحي من الحق؟ قال العلماء إن الله لا يستحي من الحق أي لا يمتنع من بيان الحق وضرب المثل بالبعوضة وشبهها كما ذكره في القرآن. قال الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وضرب المثل بالعنكبوت وضرب المثل بالذباب وتحدى به البشر، إن الله لا يستحي من الحق. ومرادها فكذا أنا لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه. وإنما قالت هذا الكلام إن الله لا يستحي من الحق قبل أن تسأل، وإنما قالت هذا الكلام اعتذارا بين يدي سؤالها عما دعت الحاجة إليه مما يستحي النساء في العادة من السؤال عنه وذكره بحضرة الرجال. ففيه من الفوائد أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرها، فإن ذلك ليس بحياء حقيقي. الحياء أن يستحي الإنسان من أمر يحتاج إليه، هذا ليس بحياء حقيقي. قال لأن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، والإمساك عن السؤال في هذه الحالة ليس بخير بل هو شر، فكيف يكون حياء والحياء لا يأتي إلا بخير؟ كون الإنسان يمسك عن السؤال عما يحتاج إليه كأنه أراد ألا يعرف حكم شرعه في هذا الأمر، وهذا ليس بخير. فلو كان حياء لما أتى إلا بخير، فكونه أتاك منه شيء آخر سوى الخير هذا دليل على أنه ليس بحياء حقيقيا. وقد قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، فكنا يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صغيرة وكبيرة. وأما قول السيدة عائشة، قالت عائشة فقلت لها أف لك، فمعناه استحقارا لها ولما تكلمت به، وهي كلمة تستعمل في الاحتقار والاستقذار والإنكار. قال الباجي والمراد بها هنا كلام السيدة عائشة الإنكار، تريد أن تنكر عليها هذا الكلام الذي ذكرته كما قالت لها فضحت النساء في الحديث الأول. وقد ذكر الإمام النووي نقلا عن اللغويين أن أصل الأف وسخ الأظفار، وفيها عشر لغات، يقال أف وأف 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 وإف وأف وأفي وأف، فهذه عشر لغات في الأف. وأما قول السيدة عائشة رضي الله عنها في آخر الحديث الأخير فقالت لها عائشة تربت يداك وألت عرفنا معنى هذه الكلمة والمعنى الذي استعملت فيه هنا في هذا المكان. وأما قولها ألت قال الألة هي الحربة كأنها دعت عليها فقالت لها تربت يداك وألت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها إلى آخر الحديث. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.